أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثالث الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه كما هو في تقريراته، وذكرنا مفصلا هذا الوجه الثالث، وكان يتلخص في هذا الشيء هو أنه متى ما كان الأصلان المتعارضان في الطرفين العرضيان، الأصلان العرضيان في الطرفين متى ما كان من سنخ واحد، من سنخ واحد كإطالة الطهارة في هذا الطرف وإطالة الطهارة في هذا الطرف، هنا لا معنى من الرجوع إلى الأصل الطولي، إلى الأصل الطولي. يتفاقم الأصلان العرضيان من سنخ واحد في الطرفين ويرجع المنع إلى الأصل الطولي. ومتى ما كان الأصلان العرضيان في الطرفين من سنخين مختلفين، هنا لا يمكن الرجوع إلى الأصل الطولي، بل يدخل الأصل الطولي طرفا في المعارضة وتتفاقد جميع الأصول، تتفاقد جميع الأصول. قلنا أن الفرق بين القسمين يجب أن نبحث عنه في ماذا؟ في مسألة السنخية وعدم السنخية، في مسألة التسانخ وعدم التسانخ. الفرق يكمن في هذا، يعني لا فرق بين القسم الأول والقسم الثاني الذي هو القسم الأول في كلامه والقسم الثالث، يعني ذكر قسما ثانيا هذا ليس كلام عافية. لا فرق بين القسمين إلا في هذه المسألة، أن الأصلين العربيين هل هما من سنخ واحد كإطالة الطهارة وإطالة الطهارة، أو هما من سنخين كإطالة الطهارة وإطالة الإباحة، العرضيان في الطرفين. فالفرق في هذا، إن كان من سنخ واحد تصل النوبة إلى الأصل الطولي بلا محذور، بلا محذور، وإن كان من سنخين مختلفين لا يجوز الرجوع إلى الأصل الطولي. زين، السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر في بحث آخر، ذكر ما هو السر في هذا وما هو السبب في التفرقة بين القسمين، لماذا نفرق بين القسمين. ذكر بأن هذا ذكره في بحث ملاقي أطراف الشبهة، هناك ذكر وجها يمكن استدلال به، يمكن جعله وجها للتفرقة بين القسمين في محل الكلام. وحاصل ما ذكره هو أنه في حالة كون الأصلين العربيين في الطرفين من سنخ واحد، حينئذ يكون دليلهما واحد، يكون دليلهما واحد. وهذا الدليل الواحد ورد عليه المخطف العقلي المتصل به، وهو ماذا؟ وهو استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، الذي يمنع من شمول ذلك الدليل لكلا الطرفين. لولا هذا المخصص لكان الدليل في حد نفسه شاملا لكل من الطرفين، دليل إطالة الطهارة، دليل إطالة الطهارة في حالة كون الأصلين من سنخ واحد كما في المثال، دليل إطالة الطهارة هو في حد نفسه صالح، يعني يشمل كلا الطرفين معا، لكن ورد عليه المخصص الذي يمنع من شموله لكلا الطرفين، وهذا المخصص مخصص عقلي استحالة عقلية محذور عقلي فيكون بحكم المخصص المتصل بالدليل. فإذا كان متصلا بالدليل يوجد حينئذ إجمال الدليل فيصبح الدليل باعتبار أن المخصص له متصلا به يصبح مجملا مجملا من هذه الناحية، بمعنى أننا أنه لا يعلم بأنه هل يجري في هذا الطرف أو يجري في ماذا في ذاك الطرف، يصاب بالإجمال الداخلي هذا الدليل، لأنه لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين، لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين. لماذا؟ لأنه تقصير في المخالفة القطعية. هل يشمل هذا فقط؟ هل يشمل هذا فقط؟ هذا الدليل الواحد يكون مجملا. فإذا كان الدليل الواحد مجمل من هذه الناحية إذن لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إجراء في كلا الطرفين ولا في أحد الطرفين. لماذا؟ لأنه أصبح مجملا بحسب هذا الفارق. فإذا صار مجملا إذن لا يصح التمسك به في أحد الطرفين. هذا الدليل الواحد عندما يكون من سنخ واحد لهما دليل واحد، دليل واحد يطالب الإجمال، فلا يمكن إجراء لا في كلا الطرفين لأنه تقصير المخالفة القطعية، ولا في أحد الطرفين لأنه مجمل من هذه الناحية. وهذا معنى سقوط الأصل وعدم شمول لكلا الطرفين، فتصل النوبة إلى الأصل الطولي بلا محذور، تصل النوبة إلى الأصل الطولي بلا محذور. لماذا؟ لأن الأصلين العرضيين عندما يكونا من صنف واحد يصاب دليلهما اللي هو دليل واحد بالإجمال من هذه الناحية، فلا يمكن التمسك به لإثبات مفاده في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف. وهذا معنى ماذا؟ أن الدليل لا يشمل كلا الطرفين، فحينئذ يسقط هذان الأصلان الطرفين وتصل النوبة إلى الأصل الطولي، فيمكن إجراء الأصل الطولي بلا محذور. هذه هي النقطة التي يعتمد عليها لإثبات الرجوع وصحة الرجوع إلى الأصل الطولي، عندما يكون الأصلان المتعارضان العرضيان من صنف واحد. أما إذا كان الأصلان العرضيان من صنفين مختلفين، إصالة الطهارة في هذا الطرف تعارض إصالة الإباحة في الطرف الآخر من صنفين مختلفين، يقول في هذه الحالة لا يمكن أن نثبت نفس النتيجة، وإن كان الرجوع تفاقط هذا من الأصلين، وإن كان الرجوع إلى الأصل الطولي بنفس النقطة السابقة. لماذا لا يمكن؟ لأن كل أصل له دليل يخصه، له دليل يخصه. إصالة الطهارة لها دليل يخصها، إصالة الإباحة في الطرف الآخر لها دليل يخصها، ودليل كل من الأصلين ليس فيه إجمال إلا محذورا من شموله لمورده. وفي حد نفسه يشمل هذا المورد، إصالة الطهارة في حد نفسها تشمل هذا الطرف، إصالة الإباحة دليل إصالة الإباحة في حد نفسه يشمل ذلك الطرف. فإذا لا موجب لافتراض وقوع الإجمال في دليل إصالة الطهارة، كما لا موجب في افتراض وقوع الإجمال في دليل إصالة الإباحة. لماذا؟ لأن كل من الأصلين له دليل يخصه، وهذا الدليل لا محذور ولا مانع من شموله لمورده. فإذا نقطة الإجمال التي ارتكزنا عليها في القسم الأول لإثبات تعارض الأصلين العرضيين والرجوع إلى الأصل الطولي، هذه ليست موجودة في حالة كون الأصلين العربيين من سنخين مختلفان، لأن كل واحد منهما له دليل يقضي، فلو ما دليل واحد حتى تقول هذا الدليل الواحد يقابل إجمال، يطرح عليه الإجمال فتصل النوبة إلى الأصل الطولي بلا محذور. لا، لهما دليلان، ودليل كل أصل ليس فيه إجمال، هو في حد نفسه ليس فيه إجمال، في حد نفسه يمكن أن يشمل مورده، وعلى في حد نفسه دليل صلاة الإباحة يمكن أن يشمل ماذا؟ مورده، وإذا ليس هناك إجمال. نكتة الإجمال ليست موجودة في حال افتراض كونهما من سنخين مختلفين. نعم نعم، لا اشكال في انه يقع التعارض بين هذين الاصلين، لا يمكن اجراؤهما معا، ما ممكن ان يجري اطالة الطهارة في هذا الطرف واطالة الازاحة في ذاك الطرف. لماذا؟ لان هذا يؤدي الى المخالفة الشنو قطعية، فيقع التعارض بينهما، هذا بلا اشكال. لكن الكلام في الأصل الطولي، في الأصل الطولي، هذا الأصل الطولي في هذه الحالة، في حالة عدم التسانح، هل يدخل طرف في هذه المعارضة فتكون معارضة ثلاثية بين الأصول الثلاثة، أو لا يدخل طرفا في المعارضة؟ السيد القائل قدس الله نفسه يقول أنه يدخل طرفا في المعارضة، هذا رأيه، يقول هو يدخل طرف في ماذا؟ في هذه المعارضة، وبذلك تتطابق كل الأصول الثلاثة، ولا يمكن الرجوع إلى الأصل الأولي بعد ما قلناه في القسم الأول من تعارض الأصلين وتطابقهما باعتبار الإجمال أو عدم شمول الدليل الأصل لكل واحد من الطرفين باعتبار الإجمال. هذا لا يصح أن يقال في ماذا؟ في الصورة الثانية وفي القسم الثاني، بل هو يرى أن الأصل الطولي يدخل في المعارضة فتحصل التعارض بين كل الأصول الثلاثة، وتسقط كل هذه الأصول الثلاثة في محل الكلام. هذا ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على أن الأصل الطولي في هذه الصورة هو يدخل في المعارضة، والمعارضة كما توجد سقوط الأصلين العرضيين كذلك توجد سقوط الأصل الطولي، هذا ما هو الدليل عليه؟ الدليل على ذلك هو الذي قلنا أنه ذكره في بحث آخر، هذا الذي ذكره في بحث آخر، وحاصل هذا الذي ذكره في البحث الآخر في مقام إثبات ذلك هو أنه يقول بأن الأصل الطولي وإن كان هو في طولي الأصل الحاكم في طرفه، هو في رتبة متأخرة عن الأصل الحاكم في طرفه، واضح قاعد أقول، وقعدنا في طرف إقالة الطهارة، وأيضا عندنا شنو قلنا مثلنا استصحاب الطهارة في طرف، أو إقالة الطهارة وإقالة شنو الحلية اللي هي في طول إقالة ماذا؟ إقالة الطهارة، وفي الطرف الآخر تجد إقالة الحلية، فالأصلان العربيان إقالة الطهارة في هذا الطرف وإطالة الإباحة في هذا الطرف، وهما من سنخين مختلفين، من سنخين مختلفين. الأصل الطولي يقول صحيح هو في رتبة متأخرة عن الأصل الحاكم في طرفه، يعني هذا هو معنى الحكم، هو متأخر شنو؟ متأخر عن الأصل الحاكم، إطالة الإباحة هي في طول إطالة ماذا؟ الطهارة، صحيح هذا. لكن يقول هذا لا يعني بالضرورة أن الأصل المحكوم أي الأصل الطولي أيضا يكون ماذا؟ متأخرا عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، يقول هذا ليس بالضرورة، ما عندنا قاعدة عقلية تلزمنا أن نقول بأن هذا الأصل الطولي في مورده عندما يكون في مرتبة متأخرة عن أصل حاكم في نفس المورد، أنه يجب أيضا أن يكون هذا الأصل الطولي هو أيضا في مرتبة متأخرة عن الأصل الجاري في الطرف الآخر. قل هذا يصح عندما يكون التقدم والتأخر زماني، عندما يكون التقدم والتأخر في الزمان فالمتأخر عن شيء في الزمان قهرا يكون متأخر عن ماذا؟ عن مساوي ذلك الشيء الذي يحصل في نفس زمانه. شيئان يحصلان في زمان واحد، وكان هناك شيء متأخر عن أحدهما زمانا، قهرا هذا المتأخر عن أحدهما زمانا يكون متأخرا عن ماذا؟ عن الآخر أيضا شنو؟ زمانا. لكن التقدم والتأخر في محل الكلام تقدم وتأخر رتبي ليس زماني. ما عندنا قانون يقول أن المتأخر عن أحد المتساويين رتبة يجب أن يكون متأخر ماذا؟ عن مساويه في الرتبة. لا، ما عندنا دليل. ليه؟ لأن التأخر الرتبي يعني أن هذا المتأخر ناشئ من ذاك، معلول لذاك. هذا معنى التأخر الرتبي، أنه ناشئ من معلول له. ما قصد ملزم عقلي أنه يجب أن يكون هذا الناشئ من هذا يكون ناشئ من الآخر، يجب أن يكون معلول من معلول للآخر. ما قصد ملزم لهذا. التأخر الرتبي يعني أن أحد شيئين هو ماذا؟ هو في طول الآخر، ينشأ من الآخر، معلول للآخر. وليكن هذا معلول لهذا، لكن ليس بالضرورة أن يكون أيضا ناشئ وأيضا معلول إلمن لما يساوي ذاك في الرتبة، لما يساوي ذاك في الرتبة. هذا عندما يضبط التقدم والتأخر الزماني دون التقدم والتأخر الرتبي. بناء على هذا حينئذ ماكو مشكلة في ماذا؟ في افتراض التعارض الثلاثي. وإن كان الأصل الطولي متأخر رتبة عن الأصل الحاكم الجاري في ماذا؟ في طرفه. أن يكون متأخر رتبة عن الأصل الحاكم الجاري في طرفه. لماذا؟ لأن الأصل المحكوم المتأخر رتبة عن الأصل الحاكم في طرفه ليس متأخرا رتبة عن ماذا؟ عن الأصل في الطرف الآخر، ليس متأخرا عنه رتبة. فإذا لم يكن متأخرا عنه رتبة يقول هذا يدخل في المعارضة، والمعارضة تكون ثلاثية. وكما أن هذا الأصل في الطرف الآخر يعارض الأصل الحاكم، كذلك هو يعارض هذا الأصل المحكوم، كذلك يعارض الأصل المحكوم. لماذا هو يختص المعارضة والمناقاة فقط مع ماذا؟ مع الأصل الحاكم. لا، هو له قابلية أن يعارض كلا الأصلين الحاكم والمحكوم، اللذان هما في رتبتين متعددتين، كما هو يعارض الأصل الحاكم ولا يمكن الجمع بينهما للزوم المحذور العقلي، كذلك هو يعارض الأصل المحكوم ولا يمكن الجمع بينهما للزوم المحذور العقلي. ومسألة أن هذا متأخر رتبة عن هذا، فلا بد أن يكون متأخر رتبة عن ذاك، فكيف يمكن إيقاع المعارضة بين أمرين بينهما تقدم وتأخر رتبي؟ يقول هذا لا، يعني لا 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 يصح هذا الكلام، وإنما هذا يصح في التقدم والتأخر الزماني. أما في التقدم والتأخر الزماني موقف الدليل يقول أن هذا الأصل الطولي هو في رتبة ماذا؟ في رتبة الأصل الآخر. أقول من مشكلة هو متأخر رتبة عن ماذا؟ عن الأصل في الطرف
آخر
مع المجددين. ومجرد أنه هو متأخر رتبة عن الأصل الحاكم في طرفه هذا لا يعني أنه متأخر رتبة أيضا عن الأصل في الطرف
آخر.
وبهذا تكون الأصول كلها متعارضة ولا بد من الالتزام لماذا؟ لتساقطها. ويشهد لذلك يقول يشهد لهذا الأمر هو هذا المثال الذي هو يقول لأنه لا ظن أحدا يلتزم بنتيجة ما ذكروه فيه وهو ما إذا علم المكلف ببطلان وضوئه لصلاة الصبح أو بطلان صلاة الظهر أفرض بترك مثلا بترك ركن من أركانها إجمالا علم أنه لا صلاة الصبح باطلة لأنه ترك الوضوء أو صلاة الظهر باطلة لأنه ترك ركنا من أركانها. يقول في هذه الحالة يحكم ببطلان الوضوء وبطلان صلاة الصبح وبطلان صلاة العصر. لماذا يحكمون؟ لأن العقل المؤمن الذي يجري عند الشك في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة اللي هو قاعدة الفراغ وقاعدة الفراغ هذه الأصول متعارضة في الأطراف الثلاثة. إطالة الفراغ المصححة للوضوء وإطالة الفراغ المصححة لصلاة الظهر وقاعدة الفراغ المصححة لمن مصححة لصلاة الظهر المصححة لصلاة الصبح الأول وقاعدة الفراغ المصححة لصلاة الظهر هذه كلها لا يمكن أن تجري معا تجري في الجميع لأنه يعلم إجمالا بأن إحدى الصلاتين شنو باطلة يعلم إجمالا هناك العلم الإجمالي فتسقط كل هذه الأصول الثلاثة في المعارضة وتسقط جميعا. فإذا سقطت جميعا إذا يجب عليه الوضوء ويجب عليه إعادة صلاة الصبح ويجب عليه ماذا؟ إعادة صلاة الظهر ويحكم ببطلان كل هذه الأمور الثلاثة مع أن الشك في صلاة الصبح هو مسبب عن الشك في ماذا في يقولوا ياتي ماذا في صحة شنو الوضوء لأن هو يحتمل بطلان صلاة الصبح من جهة احتمال ماذا بطلان شنو بطلان يعني إجمالا إما وضوء باطل لصلاة الصبح أو ترك ركنا في صلاة ماذا في صلاة الظهر. الشك في صحة صلاة الصبح مسبب عن ماذا؟ عن الشك في صحة الوضوء. واضح يعني السببية المسببية أنه واضح ولماذا يشك في صلاة الصبح؟ لأنه يشك في صحة الوضوء. لا إذا عنده شيء آخر يجب الشك في صلاة الصبح حسب الفارق. إذا الشك في صحة الوضوء مسبب عن الشك في صحة الشك في صحة صلاة الصبح مسبب عن الشك في صحة الوضوء. فالأصل الجاري في الوضوء يكون حاكم على الأصل الجاري في ماذا؟ في صلاة الصبح. واضح الطولية بينهما واضحة التأخر الرتبي واضح بين إطالة قاعدة الفراغ في صلاة الصبح وبين قاعدة الفراغ في ماذا؟ في الوضوء. الطولية واضحة التأخر الرتبي واضح بالرغم من هذا يحكم بماذا؟ ببطلان الجميع يحكم بدخول قاعدة الفراغ في صلاة الصبح في المعارضة مع أنه بناء على الكلام السابق ينبغي إدخال إيقاع المعارضة بين قاعدة الفراغ في الوضوء وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر. هذان عرضيان يسقطان تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ في ماذا؟ في صلاة الصبح. ويمكن حينئذ تصحيح صلاة الصبح. تقول بينما الفتوى ليست على هذا وإنما على ماذا؟ على الحكم ببطلان الجميع، ويقع التعارض بين كل هذه الأصول المؤمنة الثلاثة، مع أنه في الطرف الواحد يوجد أصلان شنو قوليان. ويقول أنا لا أظن أن أحدا يلتزم بماذا؟ بتصحيح صلاة الصبح اعتمادا على قاعدة الفراغ فيها، بافتراض أن التعارض يقع بين قاعدة الفراغ في الوضوء وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر فيتساقطان، فتصل النوبة إلى قاعدة الفراغ في صلاة لا أظن أحدا يلتزم بذلك. يقول هذا يؤيد ماذا؟ ما قلناه من أن الأصل الطولي هو يدخل في المعارضة، كما أن الأصل الحاكم يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر، كما قال الأصل المحكوم الطولي أيضا هو يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر، المعارضة ثلاثية، وهذا يوجب سقوط كل الأصول في محل كلام. هذا جواب. إذا نقدر نقول أنه جواب، هذا هو يريد أن يقول بأن القاعدة في المقام في محل الكلام، القاعدة تقتضي تطابق كل الأصول، كل الأصول الأصول الثلاثة تقتضي السقوط لما ذكر، فقط في حالة واحدة ما تقتضي السقوط كل الأصول، وهي الحالة الموجودة في القسم الأول، وهي حالة ما إذا كان الأصلان العرضيان من صنف واحد، من صنف واحد. ليش؟ لأنه من صنف واحد، لهما دليل واحد، ويختص الأصل الطولي بدليل يخصه، بدليل يخصه. إذا أصيب الدليل الأول بالإجمال وهذا الإجمال منع من شموله لكل من الطرفين، فيبقى الأصل الآخر بدليل ليس فيه إجمال، فيمكن إجراءه في ماذا؟ في مورده. هذا الاستثناء الوحيد. أما إذا كان من صنفين مختلفين، الأصلان العربيان من صنفين مختلفين، قل ما في إجمال حينئذ، نقطة الإجمال بعد ما تجي. لماذا؟ لأن كل أصل له دليل يخصه، وليس هناك محذوف أن يعني يشمل هذا الدليل مورده، ما هذه محذوف، وذاك الدليل يشمل شنو؟ مورده. إذا لا يجمع فيجي هذا الكلام الذي ذكره، هو أن الأصل الطولي يدخل في المعارضة، ولا بد من الالتزام بسقوط الأصول الثلاثة. هذا هو اللي الوجه الثالث اللي يذكر السيد الخوي قدس الله نفسه للجواب عن الشبهة في محل الكلام. هذا اللي ذكر ملاحظة عليه عدة أمور. الأمر الأول أن النقطة التي اعتمد عليها لإثبات إمكان الرجوع إلى الأصل الطولي، وهي نقطة أن يكون الأصلان العرضيان من صنف واحد، هاي النقطة، فحينئذ يقع التعارض بين الأصلين العرضيين يتساقطان لإجمال الدليل، فتصل النوبة إلى الأصل هنا قولي. هذه النقطة أول ملاحظة عليها هذه، أن هذه النقطة لا تختص بالأصل الطولي، ما تختص بالافتراض الطولية بين الأصلين، ما لها علاقة طولية. النقطة هي هاي، أن الأصلين من صنف واحد أو لا من صنف واحد، إذا من الأصل الثالث يختص بدليل يخصه، سواء كان هذا الأصل الثالث في طول أحد الأصلين أو كان في عرضهما،
او كان في ارضهما. النكته واحده. النكته هي انه هل هناك اصلان، هل هناك اصلان لهما دليل واحد في قبال اصل له دليل يخصه؟ هاي النكته. اذا كان هناك اصلان لهما دليل واحد، هذا الدليل الواحد يصاب بالاجمال، يبتلى بالاجمال، وهذا الاجمال يمنع من التمسك به في اي واحد من الطرفين، فتصل النوبه الى الدليل الثالث، الدليل الاخر الذي ليس فيه اجمال، لان الاصل الثالث له دليل يخصه بحسب الفارق، ولا مانع ولا محذور عقلا من شموله لمورده، فتصل النوبه الى، وحينئذ يحكم بماذا؟ بجريانه. وان لم يكن في ماذا؟ في طول احد الاصلين. وان لم يكن في طول احد الاصلين، لان النكته ليست هي الا عباره عن ماذا؟ عن المسانخه، وكون الاصلين لهما دليل واحد، فالدليل الواحد يكون مجملا، وحينئذ يرجع الى الدليل الاخر الذي لا يصاب بالاجمال، سواء كان في طوله او لم يكن في طوله. مثلا اذا قررنا انه احد الطرفين تجري فيه اصاله الطهاره، وفي الطرف الاخر تجري اصاله الطهاره، متسانخان من سنخ واحد، وفرضنا انه في احد الطرفين يجري استصحاب الطهارة، طبعا بناء على ان استصحاب الطهارة ليس حاكم على اصالة الطهارة في حالة التوافق، هذا محل الكلام، ان استصحاب الطهارة هل هو حاكم على تعدد الطهارة مطلقا توافقا او اختلفا، او لا هو حاكم عليها اذا اختلفا، اما اذا كانا متفقين في المثال فلا حكومة. بناء على هذا الرأي أن استصحاب الموافق لفاعلة الطهارة ليس حاكما عليها، وإنما هو في عرضها. فإذا عندنا طرفين، أحد الطرفين يختص بقاعدة الطهارة، والطرف الآخر تجري فيه قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة في عرض واحد، يقول النقطة موجودة. فالشراب يقول أن النكتة ماذا؟ موجودة هنا، فينبغي أن نلتزم بماذا؟ بتفاقط إصالة الطهارة في كل من الطرفين، والرجوع إلى استصحاب الطهارة. ليش؟ لأن استصحاب الطهارة يختص بدليل يخصه، بينما إصالة الطهارة في هذا الطرف وإصالة الطهارة في ذاك الطرف لما كانت من سنخ واحد فلها دليل واحد، وهذا الدليل الواحد مخصص للمحذور العقلي المتصل، وهذا المانع من شمول الطرفين، وهذا يوجب الإجمال في هذا الدليل الواحد. فيبقى دليل أصحاب الطهارة ليس فيه إجمال، فيمكن الرجوع إليه. فهل يلتزم بذلك؟ يعني بعد نلغي خصوصية ماذا؟ الطولية بين الأصلين، ما بداية لحظة الطولية بين الأصلين، لا حتى إذا كان في عرض واحد. النكتة هي أنه له دليل يخصه أو ليس له دليل يخصه، إذا له دليل يخصه لا يصاب بالإجمال، لا يعرض عليه الإجمال، فيمكن الرجوع إليه. النكتة من نفسها موجودة. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على كلامه هو النقض. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد. Thank you.